بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو البركات المجد بن تيمية رحمه الله، وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا، فقال: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، ثم ليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا. وهذا من الأدلة على وجوب التكبير. وإذا قرأ فأنصتوا. وهذه الرواية تقدمت في دروس ماضية. ما هو الذي تقدم عن هذه الرواية؟ ما هو الذي تقدم عن هذه الرواية عندك يا محمد؟ أنها شاذة، بعض أهل العلم حكم عليها بالشذوذ، سواء كان في حديث أبي موسى أو في حديث أبي هريرة. وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. وهذا رد على الذين يرون أن المأموم يتأخر عن التأمين بعد أن يؤمن الإمام. فقولوا آمين يجبكم الله، وهذا دليل على أن آمين بمعنى اللهم استجب، فهي دعاء. وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، وفيه أن المأموم يتابع الإمام فلا يتأخر عنه كثيرا ولا يسابقه ولا يساويه، وإنما بعد الإمام يقول الله أكبر فيقول الله أكبر وهكذا. فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتلك بتلك. وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد. وفي بعض الروايات: ربنا ولك الحمد. وفي بعض الروايات: اللهم ربنا ولك الحمد. وكلها صحيحة. يسمع الله لكم، فإن الله تعالى قال على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سمع الله لمن حمده، وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا. فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتلك بتلك. وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات الطيبات الصلوات لله: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود، وفي رواية بعضهم: وأشهد أن محمدا. قال الشوكاني رحمه الله في شرح الحديث: قوله فأقيموا صفوفكم، قال النووي: هو مأمور به بإجماع الأمة إقامة الصفوف. قال: وهو أمر ندب. وهذا ليس بصحيح، بل الأمر بتسوية الصفوف وإقامتها ورصها من الواجبات، كما بين أهل العلم، ومنهم الحافظ ابن رجب في فتح الباري والحافظ ابن حجر وغيرهما. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. وفي رواية: وجوهكم. والحديث متفق عليه عن النعمان بن بشير. وهذه العقوبة لا تترتب إلا على ترك واجب. وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام: استووا. وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام: سدوا الخلل. وهكذا قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الأحاديث الكثيرة التي فيها تراصوا الكعبة بالكعب، إلى غير ذلك من الأحاديث التي فيها وجوب تسوية الصف. فتسوية الصفوف واجبة، وقد تقدمت هذه المسألة فيما مضى، وقد ألف السيوطي رسالة بعنوان ماذا؟ بسط الكف في وجوب تسوية الصف. قال: والإقامة تسويتها والاعتدال فيها، والإقامة تسويتها والاعتدال فيها، وتتميمها الأول فالأول، والتراص فيها. قوله: ثم ليؤمكم أحدكم، فيه الأمر بالجماعة في المكتوبات، وقد اختلفوا هل هو أمر ندب أو إيجاب، وسيأتي بسط الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى. والصحيح أنه أمر إيجاب، وأن صلاة الجماعة واجبة، صلاة الجماعة واجبة للوعيد الشديد في من تخلف عن الجماعة بغير عذر، وكما سيأتي. والمسألة فيها قول بأنها سنة، وقول بأنها واجب، وقول بأنها شرط. والصحيح الوجوب، لا الشرطية ولا الاستحباب، وإنما الوجوب. قال قوله: فإذا كبر فكبروا، فيه أن المأموم لا يكبر قبل الإمام ولا معه بل بعده، لأن الفاء للتعقيب، وقد قدمنا المناقشة في هذا. قوله: وإذا قرأ فأنصتوا، تقدم الكلام على هذه الزيادة في باب ما جاء في قراءة المأموم وإنصاته، وأن هذه الزيادة حكم عليها بالشذوذ، وأن المراد بالإنصات في غير الفاتحة. وأما الفاتحة فإن المأموم يجب عليه أن يقرأ الفاتحة ولو كان حال قراءة الإمام. قوله: فإذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، استدل به على مشروعية أن يكون تأمين الإمام والمأموم متفقا، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم. وخالف بعضهم فقال بأن المأمومين يؤمنون بعد تأمين الإمام، وكان يقول بهذا الشيخ العلامة الألباني رحمه الله، ثم تراجع عن هذا. وقد ذكر العلامة العثيمين هذه المسألة عند شرح هذا الحديث، حديث أبي موسى من صحيح مسلم، وذكر أن هذا القول خطأ، ثم ذكر أنه يتعجب ممن يقول بهذا القول من الفقهاء. قال: ولكن لعله يعني الذي قال به يعني سهى أو ساء أو نعم سهى أو وهم ونحو ذلك، يعني بعضهم يقول الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين، ثم الناس يقولون إيش؟ آمين. هذا قول فيه نظر. من الذي قال به من العلماء؟ من الذي قال به؟ الشيخ الألباني، لكنه تراجع عن هذا، يقولون تراجع عن هذا. وقد تقدم الكلام على ذلك مستوفى. قوله: يجبكم الله أن يستجيب لكم، وهذا حث عظيم على التأمين فيتأكد الاهتمام به. وقد تقدم أيضا الحديث عن هذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم السلام على السلام والتأمين، اليهود والشيعة. الحديث فيه اليهود، لكن الشيعة هم يتبعون اليهود في بعض المسائل، الرافضة يتبعون اليهود، ولهذا تجدهم يحسدون أهل السنة على آمين ويغضبون منها، وهذا فعل اليهود. ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على السلام والتأمين. قال قوله: فإذا كبر وركع، إلى قوله: فتلك بتلك، معنى اجعلوا تكبيركم للركوع وركوعكم بعد تكبيره وركوعه، وكذلك رفعكم من الركوع بعد رفعه. ومعنى تلك بتلك أي اللحظة التي سبقكم الإمام بها في تقدمه إلى الركوع، تنجبر لكم بتأخركم في الركوع بعد رفعه لحظة، فتلك اللحظة بتلك اللحظة، وصار قدر ركوعكم كقدر ركوعه، وكذلك في السجود. قوله: وإذا قال سمع الله لمن حمده، إلى آخر، فيه دلالة على استحباب الجهر من الإمام بالتسميع ليسمعوه فيقولون، لأنه لو قام وهو ساكت لا ربما لا ينتبه له. وفيه أيضا دليل لمذهب من يقول: لا يزيد المأموم على قوله: اللهم ربنا لك الحمد، ولا يقول مع سمع الله لمن حمده. وفيه خلاف سيأتي بسطه في باب ما يقول في رفعه، الباب 24. ومعنى سمع الله لمن حمده أجاب دعاء من حمده، ومعنى قوله يسمع لكم يستجيب لكم. قال قوله: ربنا لك الحمد، هكذا هو بلا واو، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بإثبات الواو ربنا ولك الحمد وبحذفها، والكل جائز. وأيضا اللهم ربنا ولك الحمد جاء بلفظ اللهم، وجاء بدون اللهم، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، فهي على هذه الأوجه كلها صحيحة، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر، كذا قال النووي، والظاهر أن إثبات الواو أرجح لأنها زيادة مقبولة ولا مانع أن يكون من باب تنوع العبادات. والذي قاله النووي هو الأقرب، أنه لا ترجح أحدهما على الأخرى ما دام أن الأسانيد صحيحة، فيقول هذا ويقول هذا. وأما الترجيح هذا إذا حصل الاختلاف ونحن نحتاج إلى الترجيح والتصحيح أحد الروايات على الأخرى. قوله: وإذا كان عند القعدة إلى آخر الحديث الكلام على بقية ألفاظ يأتي إن شاء الله تعالى في أبواب التشهد. وقد استدل بقوله: فليكن من أول قول أحدكم. وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم، على أنه يقول ذلك في أول جلوسه ولا يقول بسم الله كما تقول الشيعة، فهم يجلسون في التشهد فلا يتشهدون كما يتشهد المسلمون، لا يتشهدون ولا يأتون بالصلاة الإبراهيمية، وإنما يقولون بسم الله وبالله والأسماء الحسنى لله، ويأتون بعض الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان. ومثل هذا لا يذكر في هذا الموضع لأنه عبارة عن هراء، ولكن الشوكاني رحمه الله تعالى يحتاج أن يذكر للرد، لأنه كان في مجتمع يعج بالتشيع والرفض. ولا يقول بسم الله، قال النووي: وليس هذا الاستدلال بواضح، لأنه قال فليكن من أول ولم يقل فليكن أول. فليكن من أول ما يقول التحيات الطيبات الصلوات، لكنه قد جاء في حديث أخرى إيضاح ذلك، أنه ما يقول إلا هذا، وأنه ليس قبله تسمية ولا حمد ولا ثناء ولا شيء. قال رحمه الله: والحديث يدل على مشروعية تكبير النقل، أي من ركن إلى ركن، وقد استدل به القائلون بوجوبه وهو الصحيح كما تقدم، وهو أخص من الدعوة، لأنه أمر للمؤتم فقط. هذا أمر للمؤتم، لكن هناك أحاديث أخرى فيها أمر عام، وأحاديث أخرى فيها فعل عام من النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا يدل على جزء من المسألة، وهي تكبير المأموم، وأحاديث أخرى تدل على تكبير الإمام والمنفرد، لأنه أمر للمؤتم فقط. قد دفعه الجمهور بما تقدم من عدم ذكر تكبير الانتقال في حديث المسيء، وهذا فيه نظر وقد تقدم، وقد عرفت ما فيه، وبحديث ابن أبزة المتقدم، والصحيح أنه ضعيف فلا يستدل به. قال الباب العشرون: باب جهر الإمام بالتكبير ليسمع من خلفه وتبليغ الغير له عند الحاجة. وانظر إلى قوله: وتبليغ الغير له عند الحاجة، يعني معناه إذا كان ما في حاجة للتبليغ لا داعي للتبليغ. فمثلا أحيانا في بعض المساجد حتى عندنا هنا، إذا انقطع الصوت من المكبر تجد المصلين كل واحد يصيح الله أكبر الله أكبر، هذا يصيح من هنا وهذا من الوسط وهذا من الطرف، وهذا غلط، لأن هذا التبليغ إنما هو للحاجة. فإذا كان كل الناس يصيحون ما في حاجة لهذا، وإنما من كان له صوت جهوري كبير يعني يسمعه الناس وهو في الصف الثاني الثالث، بحيث يكون هو في أقصى ما يسمع، ثم يرفع صوته ليسمع بقية المصلين إذا كانوا لا يسمعون الإمام. أما إذا كان المكبر يعمل والصوت يصل إلى كل مكان في المسجد فلا داعي للتبليغ، بل يخشى أن يكون هذا محدث. وهذا الخطأ موجودين يا نبيل في الحرمين المكبرات تسمع إلى 7 كيلو، ومع ذلك هذا يقول الله أكبر والذي بعد الله أكبر. طيب الناس قد سمعوا، حتى أن بعض المبلغين يمطط فيشغل المصلين، أنت تريد تكبر تريد تسبح أنت قد ركعت وهو ما زال الله، فهذا على خلاف السنة، هذا الفعل على خلاف السنة، كما سمعت الإمام يكبر والمأمون يكبرون بعده وصاحب التبليغ هذا ما زال يمط، فربما أنت في الركوع أو في السجود تريد تسبح فتشغل بهذا الصوت. وإنما هذا التبليغ يكون للحاجة، والدليل على ذلك حديث أبي بكر في مرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنه لما مرض وصلى بجانب أبي بكر جالسا. قال فصلى أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الناس بصلاة أبي بكر. أبو بكر كان قائما والنبي صلى الله عليه وسلم جالسا، فكان يسمعه أبو بكر وأبو بكر يسمع الناس، ولهذا كان الناس يصلون بصلاته لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مريضا لا يسمع صوته إذا كبر وهو جالس. أما إذا كان الناس يسمعون فلا داعي للإزعاج. قال عن سعيد بن الحارث رضي الله عنهما قال صلى لنا أبو سعيد فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود وحين سجد وحين رفع وحين قام من الركعتين، وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذا فعله عليه الصلاة والسلام، التكبير ورفع الصوت به للإمام. رواه البخاري وهو لأحمد بلفظ أبسط من هذا. قال الحديث يدل على مشروعية الجهر بالتكبير للانتقال، وقد كان مروان وسائر بني أمية يسرون به، ولهذا اختلف الناس لما صلى أبو سعيد هذه الصلاة فقام على المنبر فقال إني والله ما أبالي اختلفت صلاتكم أم لم تختلف، إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا يصلي. وقد عرفت مما سلف أن أول من ترك تكبير النقل أي الجهر به عثمان، وقد تقدم الاعتذار له أنه كان لما كبر سنه ربما لا يسمع صوته، ثم معاوية ثم زياد ثم سائر بني أمية. وهنا فائدة نشرت عن الشيخ محمد أمان الجامي أنه يقول كل خلفاء بني أمية كانوا على عقيدة السلف، كل خلفاء بني أمية كانوا على عقيدة السلف، ومعنى ذا وينقل هذه الفائدة عن البيهقي. ومعنى ذلك أنك إذا سمعت الانتقاد على بني أمية معناه أن الانتقاد ليس في المعتقد، لا، إنما انتقد عليهم في بعض يعني أمور الدنيا، انتقد عليهم في بعض العبادات، في بعض الأقوال، في بعض المخالفات، أما بالنسبة للعقيدة فهم على عقيدة السلف، على عقيدة أهل السنة وعلى عقيدة السلف، لكن توسعوا في باب أمور الدنيا وفي باب بعض المخالفات ونعم ونحو ذلك، وقعوا في هذا الخطأ، لكن الإطلاق هكذا لا، وقعوا في هذا الخطأ أنهم مع اختلاف مع علي بن أبي طالب وقعوا في ذلك. نعم.